قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الأخوة الأحباب المبارك المباركين، وهذا من مشيئة الله عز وجل أول دروسنا في قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وقبل أن ندخل في الشرح لابد من تمهيد ومقدمة، كما اعتاد كثير من مشايخنا وعلمائنا أن يمهدوا لطالب العلم صورة لما هو مسلم عليه، ذكر أهمية هذا العلم وكذا الكتاب الذي يدرس، وما هي الخطة الراشدة الرشيدة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم أثناء سيره فيما يدرس. فتحتوي هذه المقدمة أولا على حاجة الإنسان إلى الدين، وأنه لا غنى له عنه، ولا يتصور أبدا أن يحيا إنسان بغير دين. الأمر الثاني أهمية دراسة العقيدة الصحيحة للمسلمين عموما، وخصوصا مسيس الحاجة لهذه الدراسة بالنسبة للداعي إلى الله وطالب العلم. ثالثا الكتاب الذي سندرسه، وسنتعرف على مؤلف الأصل شيخ الإسلام في ترجمة مختصرة، ومؤلف الشرح الأصلي هو تيسير العزيز الحميد الذي اختصره صاحب فتح المجيد وأكمل ما كان باقيا من شرحه، وكذا الشروح الأخرى التي تعرضت لهذا الكتاب الذي سار في الناس مسير الشمس، كتاب التوحيد والشروح التي تناولته، كذلك الطبعات التي طبع بها هذا الكتاب اللي هو فتح المجيد، وكذلك أيضا بعض الملاحظات في هذا الشأن. أما بالنسبة لحاجة الإنسان إلى الدين، فانتشرت دعوة قديما من الدهريين بأنه يمكن للإنسان أن يستغني عن الدين، ثم ظهرت في عصورنا المعاصرة دعوة الإلحاد مرة أخرى، سواء الإلحاد عن طريق الشيوعية أو عن طريق المادية الغربية، لأنهما وجهان لعملة واحدة. وإن كان أهل الشيوعية أصرح في طرد المذهب وأجرأ في تبيين حقيقة ما عليه القوم، وأما الصنف الثاني فهم دائما وأبدا النعومة واستخدام الألفاظ الرخوة التي تخدر السامع ولا تكاد تستسير، مع أنه في نهاية الأمر يصل إلى الإلحاد. ومن آخر الإحصائيات الموجودة أن تقريبا يعني أكثر من 40% من الشعب الأمريكي ملحد، يعني لا يفرق كثيرا عما كان في الشيوعية البائدة. فحتى أصحاب الإلحاد يقولون أنهم أصحاب عقيدة، لكنها عقيدة كفرية ملحدة،
فغير متصور أبدا أن يبقى فيه إنسان من غير دين بالكلية. فهو ملحد لكن هذا هو دينه. ليه؟ الإلحاد. يقول بازماك المؤرخ الغريق المشهور: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ولا قصور وبلا سدود ولا قناطر، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. فذلك يعني ممكن ما تلاقيش فيها مظاهر العمران والحضارة، حدث لا سدود ولا قناطر ولا قصور ولا أي شيء من هذا، لكن هل يمكن أن تجد بلد مثلا كبيرة كانت عامرة بسكان وليس فيها مكان يعبدون معبودهم فيه؟ هذا إيه؟ لم يجدوه إلى يومنا هذا. يعني حتى الشيوعيين لما كانوا بيمروا على الميدان الأحمر في موسكو كان يكادوا أن يصلوا إلى يعني وضع السجود عندنا حينما يمرون على قبور هؤلاء الكفرة كلينين وماركوس وغيرهم. يعني الذين زعموا أن العلم المادي الحديث سيكون بديلا عن الدين، وكانت الشيعة تقول الدين أفيون الشعوب، هذه كلها دعوات بائرة تخالف الفطرة والعقل الصحيح وتخالف الآيات الكونية والآيات التي أوجدها الله عز وجل في الأنفس. كل ما يمكن أن يكون دليلا هذه الدعوات الباطلة لا تقف أمام هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة. ومع ذلك فنحن نقول بأنهم يزعمون أنهم تقدموا في العلوم المادية والاكتشافات الحياتية العصرية، ومع ذلك وصل الناس في زماننا إلى منتهى الانحطاط الروحي والبعد التام عن الدين الصحيح، وحتى الناس استحدثوا معبودات لعلها لم تكن موجودة قبل ذلك إلا معنى. فعبادة الشيطان كانت موجودة من قديم، وقال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، بس كان ده طاعة. لكن وجدنا في زمننا من يعبد الشيطان حقيقة، خد بالك يعني يعمل معبد انه هيعبد ابليس الاكبر الشيطان. للأسف ان هذا وجد في بعض ديار المسلمين، والقضاء المشهورة اللي كانت في اواخر التسعينات القرن الماضي كان هذا الكلام موجود، ووجد طائفة من الشباب كانت تؤدي هذه الطقوس مباشرة الى الشيطان يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. ومنها هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي أهمية دراسة العقيدة الصحيحة. لا توجد بحمد الله عقيدة صافية صحيحة على وجه الأرض الآن إلا عقيدة أهل الإسلام. واهم من يظن أنه يمكن أن تكون هناك عقيدة صحيحة أخرى، ويخص من أهل الإسلام أتباع السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث وغيرها من هذه الأسماء المحببة، الأسماء المباركة التي تعني أن أصحاب هذه الدعوة أناس ينتسبون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا شك أن هذا التعلم اللي هو تعلم العقيدة يختلف عن غيره من أنواع العلوم، يختلف عن غيره من العلوم لأنه بلا شك أوجب الواجبات وأهم فروض الأعيان. فكان بعض الناس ألف كتابا وقال يعني حماية أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، هذا خطأ. نعم الجهاد من الفروض الدينية، ولا يتصور أيضا أن يكون هناك مسلم لا يجاهد في سبيل الله، لأن طلب التعلم هذا هو من الجهاد في سبيل الله، إقامة النفس لأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليها من الجهاد في سبيل الله. البعد عما حرم الله من الشرك والبدع والمعاصي هو من الجهاد في سبيل الله. الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، جهاد المنافقين بالكلمة، وبعد ذلك ذروة السنام وهو جهاد للكفار بالسيف والسنان. ولا يتصور أيضا أن يكون هناك مجاهد بحق إلا أن يكون قد جاهد نفسه أولا لإقامتها على شرع الله تبارك وتعالى. ف فأول ما يطالبون به هو ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه: وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بالتوحيد فرض عين على كل إنسان. يعني ما ينفعش أب يقول له يا ابني خلاص أنا هتعلم بدلك أنا ليه التوحيد وقعد أنت جنبي بس كده مش علي ولا أعمل أي حد، ما ينفعش. ولا أم عن ابنتها، ولا يعني عالم عن أهل حيه مثلا، ده فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولا سيما إذا جرى عليه قلم الايه التكليف لا مناص حينئذ. طول ما هو مكلف هذا أول ما يسأل عنه العبد، وهو أول ما يجب عليه أن يتعلمه. يقول: فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك، أي إلى تعلمه والعمل بلازمه. فهي الوظيفة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وعليها أسست الملة، ولأجلها أجل العقيدة والتوحيد جردت السيوف في للجهاد، وهو حق الله على جميع العباد. وما كان يتقدم على تعليم التوحيد والإيمان شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يبدا ما لأنه بقى ادعوهم إلى النظر أو القصد إلى النظر، كما يقول طائفة من أهل البدع من أشاعرة أو المعتزلة، إن ده هو أول واجب على الإيه على العلماء، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالإيه بالتوحيد. وكذلك أيضا في وفد عبد القيس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم مستدركا: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث المشهور. وأيضا قال لأصحابه يوما عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. ده يعني تحذير من الوقوع في ضد التوحيد، لأن انت عمرك ما تبقى موحد وانت فقط مستمسك بالإتيان بما يمليه عليك التوحيد، اللي هي سواء شيء مستكن في القلب أو يلزم الجارحة كلسان أو غير، بل لابد أيضا مع هذا الأمر أن أنت تنتهي عما نهى الله عز وجل من الوقوع فيه من الشرك به سبحانه وتعالى. وأيضا قال يوما لأبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ خذلك فسكت أبي، ثم ردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. طبعا احنا بنذكر دائما ولا يدور في أذهاننا إلا شيء واحد لما بيذكر هذا الحديث، إيه هو يا أخوانا؟ فضل آية الكرسي، صح ولا لا؟ فضل آية الكرسي، بل إنه يقال إن اسم الحي القيوم ده اسم الله الأعظم على أحد الأقوال الموجودة كما سنرى في دراسة العقيدة. طيب، لكن هل هناك معنى داخل هذا المعنى؟ أيوة نعم، وهو احتواء هذه الآية العظيمة اللي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بنص من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهي اشتمالها على الأسماء والحسنى والصفات العليا لله تبارك وتعالى، مع ذكر شيء من مفعولاته ومخلوقاته العظام. يبقى كأنه يعلم عمليا أبي بن كعب رضي الله عنه إن أعظم آية معك هي ما كانت بهذه المثابة لما اشتملت عليه من بعض الأسماء الحسنى لله ومن بعض الصفات العليا لله ومن بعض المخلوقات العظيمة كالكرسي وغيره. يبقى هذا تعليم عملي وتطبيق واقعي لشيء مع الإنسان. وكذلك أيضا سؤاله عليه الصلاة والسلام للجارية، إن الأمر ده ما كانش مختص على طلبة العلم اللي حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام، كمن يطلب القرآن كأبي وعثمان وعلي، أو من يطلب الحديث كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، أو من يطلب التفسير كابن عباس وغير ذلك. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة جميعا رجالا ونساء شيبا وشبانا توحيد الله سبحانه وتعالى. فبيسأل الجارية واخد بالك أين الله، فأشارت إلى السماء أو رفعت أصبعها إلى السماء، وفي بعض الروايات قالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا أيضا ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مدى بلغت دعوته عليه الصلاة والسلام. نحن بنقيس يا أخواننا وصول الدعوة للناس بما يأتونه من التوحيد ويذرونه من الشرك. طول ما أنت شايف ناس عباد للقبور، عباد للمذاهب الباطلة والنحل الكفرية، طول ما أنت شايف دلوقتي الناس لا تفرق بين مؤمن وكافر، يعني والناس كلهم طيبين وهيدخلوا الجنة وهذا، يبقى اعرف ان الدعوة لسه لم تغزو هؤلاء الأقوام ولم تدخل إلى سويداء قلوبهم. ولربما بعض الناس فقط يعني كأنه يداهن الدعوة أو يظن يعني أن الخير معهم دلوقتي يمشي في الركاب، واخد بالك، لكن إذا جاءت الشدة لن يثبت معك إلا أهل التوحيد. ولذلك احنا بنقول الدعوة رغم فضل مشايخنا الموجودين على الساحة وبركة علومهم وما أجر الله عز وجل على أيديهم من خير، لكن على الأقل في بلادنا لا زال كثير من الناس يقعون في الشرك ويجهلون كثير من مسائل التوحيد. فده أمر مش خاص بس بالناس الملتزمين أو السنيين أو السلفيين، ده أمر يعني مفروض على الناس كافة على كل مستوياتهم، من أول يعني رئيس الجمهورية إلى آخر رجل هناك على آخر حدود بلادنا. وتبارك وبلادنا مش مختصة أيضا بمصر، وإنما خاصة بديار المسلمين جميعا، فلهم في رقابنا دين ينبغي أن نبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى إليهم. وأيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة ولما اختبأ في الغار مع صاحبه وجاء أهل مكة، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أقدام المشركين على فم الغار، فقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده توحيد، فبالك أن ربنا سبحانه وتعالى قال ما نحن في معيته فما قدر لنا سيكون، وما لم يكن من قدرنا فما يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن يصل إلينا بسوء. بل سد النبي صلى الله عليه وسلم، وده من تمام دعوته عليه الصلاة والسلام، إنه لم يكتفي ببيان التوحيد وحث الصحابة عليه قولا وفعلا، وإنما أيضا نظر عليه الصلاة والسلام إلى الأبواب اللي ممكن الشيطان يلبس على الناس وتبقى وسيلة وزريعة وطريقة بعد ذلك مطروقة إلى أن يشرك الناس برب العالمين سبحانه وتعالى. فكنهي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الأشخاص، وخذلك أنت ما بتغلو في إنسان حبك الشيء يعمي ويصم، يعني خلاص لعدت أنت شايف في أي سوء ومحاسن من جميع الجهات ولا تكاد تسمع فيه أي نقد حتى لو هذا النقد بأدلته الصحيحة. فالغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص ورفعهم عن الرتبة التي يعني أحله الله عز وجل إياها، هذا خطر عظيم سده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال منبها على نفسه عليه الصلاة والسلام وليس عندنا في البشر أحب إلينا منه عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني ضرب المثل بنفسه عليه الصلاة والسلام عشان يبقى بقى ما دون الرسول أبو بكر وعمر والعشرة أهل بيعة الرضوان المهاجرين الأنصار أبناء الأنصار أبناء المهاجرين فضلا بقى تنزل في التابعين أما الأربعة وهكذا إلى يومنا فضلا عن المشايخ الموجودين على الساحة الآن وهكذا. فإذا في هذا باب يمكن إذا ترك للناس لا رأى كل إنسان أن من كان لا يعني له فضل عليه أو أخذ بيده إلى الالتزام أو الهدى أو كذا فإنه يمكن أن يغلو في صاحبه حتى يهلك نفسه ويهلك من يريد يبقى عمل نواغذة يعني بيت زبا اللي أتن فيه صاحب ما كانت تريد إلا ليه قيد زبابة وقعت عليه فأرادت إنه يعني تدفع هذا الشر والأذى عنه فكان في ذلك يعني حتف صاحبه. وكذلك أيضا الألفاظ اللي ممكن تمر علينا مرور كرام ما شاء الله وشيء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذه الواو وخذ بالك أنت يمكن أن يظن منها الممثلة أو القربة أو المعادلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى العبد أن هو يقول للعبد الآخر أطعم ربك وضئ إيه ربك اسق ربك واخد بالك مع أن من ناحية اللغة صحيح ولا باطل صحيح واخد بالك. فما هو نهى عن هذا ليه عشان ما يحصلش الاشتباه بين ربك اللي هو السيد وبين ربك اللي هو الرب سبحانه وتعالى السيد الأعظم الذي ليس فوقه إيه سيد سبحانه وتعالى. وكذلك نهى السادة أن يقولوا لعبيدهم يعني لا يقول عبدي وأمتي ولكن يقول فتاي وإيه وفتاتي. مثل هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فضلا بقى عن أمور الشرك والكهانة وغيرها لأن الأمور دي ذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر وأيضا الحلف بغير الله لأنه يدعو إلى تعظيم غيره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من تمام دعوته للتوحيد أنه ما ترك من سبيل يمكن أن يصل به إلى دعوة الناس إلا وسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا القرآن فيه التوحيد على الصحابة وقرأه في الصلاة وخارج الصلاة ودعا الناس إليه وقام عليه الصلاة والسلام بأشياء عملية لترسيخ هذا التوحيد في قلوب أصحابه. وكذلك راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض في ذاك الزمان يبعث لي كسرى وقيصر والنجاشي والمقرطس هنا في مصر بعضهم أسلم وبعضهم كفر ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسل من قبله يدعون الناس إلى التوحيد معاذ وموسى الأشعري إلى اليمن وعلي بن أبي طالب إلى عمان وهكذا كان يرسل الرسل عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان يقاتل عليه الصلاة والسلام معركة بينه وبين قريش أو غيرهم من هؤلاء الكفار هل هي كانت لفرض الامتياز عشان يستولى على حريمهم وأموالهم وأراضيهم وبتاع زي ما المستشرقين الكفرة بيقولهم لا المعركة كانت معركة دين نحن نريد منكم يا من تتحكمون في رقاب العباد خلوا بين العباد وربهم يقول لك لا مش هنخلي طيب أول عرض بنعرضه عليكم أنكم تسلموا وإذا أسلمتم مش هنسحب حاجة من امتيازاتكم بالعكس ده هتبقى مرضي عنها من الله سبحانه وتعالى فيغارك لكم فيما تحت يقول لك أبدا نموت ولا الإسلام طيب نعرض عليكم بعد ذلك أن أنتم تدفعوا جزية لنا وطبعا كلمة الجزية دي أول ما تذكر الآن الناس يعني بتكشف جلدها وحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وهلم جرة من هذه السلسلة التي يعني نسأل الله عز وجل أن يريح مش المسلمين والله والله المسألة دي شقاء حتى على الكفار فخذ بالك ان شقاء حتى على الكفار فبنقول ان ايه ان يبقى الامر الثاني ان انتوا تدفعوا مال معين في مقابل حمايتكم وتركيكم على دينكم وتسيبوا الناس بعد ذلك اللي يريد ان يدخل في الدين يدخل فيأنفون من هذا فلا يكون ثم بعد ذلك الا الايه الا القتال واخد بالك فإن قتل منا قتيل وهو مخلص في نصرة دين الله عز وجل فيكون هذا قتل في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإعلاء توحيد الله على ما سواه من ملل الكفر وإن كانت الأخرى وغنمناهم فقتلهم في النار وأموالهم ونساؤهم وأولادهم ذراري وذراريهم، هؤلاء جميعا عبيد وإماء لنا. وإحنا عارفين الرجل اللي طلع وقال لك بقى ده في موضة عصرية لمسألة الايه الملك اليمين، واخترع قصة كده، حتى الرجل اللي بينظره الأزهري بيقول له والله ده لو إبليس نفسه عاوز يجتهد الاجتهاد اللي انت بتجتهده عمره ما يفصل، عمره ما يوصل للاجتهاد اللي انت بتعمله ده. يعني بنقول ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عقلوا هذه المعاني لانهم عايشوها، سابوا الدنيا بأسرها، تركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم، وتركوا مناصبهم وكل نفيس وغال عليهم طلبا لهذا الدين. فلا يمكن أبدا أن يتصور أن هؤلاء الناس ما كانوا صادقين أو كان عندهم أدنى ذرة شك في صحة هذا الدين. أحبوا هذا الدين من كل قلوبهم، فرفعهم هذا الدين بما لم يرفع به من بعدهم أبدا. جيل الصحابة ده لا يتكرر، وفي نفس الوقت لن يستطيع أحد من بعدهم أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الصحابة، لأنهم عاينوا وعايشوا واختلطت يعني دماؤهم وأرواحهم بهذه المعاني الإيمانية العقدية، فلم يقدموا على الإيمان لا في التعلم ولا في العمل ولا في الدعوة شيئا. حتى قال بعضهم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا الإيه؟ القرآن. احنا بنتعلم الإيمان دلوقتي الأول سواء في بيوتنا أو في مدارسنا أو كذا، لا بنتعلم القرآن. عيل عنده 10 سنين ويقول لك ده فاتن، وبعدين في الإعدادية ده خد القراءات السبع، وبعدين الثانوي خد الشواذ كمان، ماشي. فالناس بتتعلم القرآن وقت ده، خلاف هذه الصحابة في التعلم. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما القرآن جه بقى على قلب مؤمن إيه اللي حصل؟ ازدادنا إيه؟ ازدادنا إيمان. وهو ده الزاد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نعد للقائه سبحانه وتعالى العدة به. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فدي هي عدة الصحابة للقدوم على الله سبحانه وتعالى. نعم. تعلموا الإيمان يعني زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر يا ابن أخي لقد جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا فما فعل فعلناه. فكانوا يقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة. معظم القرآن المكي اللي نزل كان لا يتحدث إلا عن قضايا العقيدة، فالرسول عليه السلام يأتي بالآية ويفسرها للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ثم يعملون بمقتضى هذه الآية، ثم بعد ذلك يدعون غيرهم إلى يعني ما تعلموه وعملوه، ثم بعد ذلك يصبرون على أذى من خالفهم. فيعني مسألة تعلم الصحابة أصلا ما كانش فيه أحكام شرعية نزل في ذلك الوقت، هو فقط اختصار الصور وبعض يعني المفصل هو الذي نزل طوال الفترة المكية، ماشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهم مثلا الليل ويجلس معهم عليه الصلاة والسلام، يذكر لهم يعني فضل الإيمان والتوحيد، ومع طبعا المناقشات والحروب والصراع الذي كان بين أهل الكفر وبين أهل الإيمان. يعني دي تربية عملية موجودة. أيوة، يعني ما يبقى عنده قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ماشي. دي ثلث القرآن، دي ثلث القرآن. معنى ان احنا يعني تعلمنا الايمان مش معناه ان هو ما كانش بيحفظ شيء من القرآن، انما كان القرآن اللي بيحفظه هو قرآن الايمان اللي بيحسه على الايمان، لان ما كانش فيه قرآن الشريعة لسه نزل، فهو بيحفظ القرآن دلوقتي. القرآن كله اللي نازل بيتكلم على مسائل العقيدة، اما الايمان بالله سبحانه وتعالى او الايمان بالملائكة او الكتب او الرسل او الايه اليوم الآخر أو القدر،
فكل القرآن المكي بهذه المثابة ده وصف وعلامة بارزة للقرآن المكي. فكان بيأخذ هذه الآيات ويتعلمها ويعمل بمقتضاها ويدعو الناس إليها ويصبر بعد ذلك على أذاهم. ثم كان بعد ذلك الحرب أصلا دي معركة الناس بتقوم وتنام فيها. كل يوم واحد من الصحابة بيتعذب وخد بالك، إما بيقتل وإما بإيه بي يعني يؤذى وإما بيهدد ويحبس ماشي. فده أصلا مسار حديث يومي، ليس هناك شغل لا للمسلمين ولا للمشركين سوى مسألة الإيه الإيمان والكفر. كل طائفة تريد أن تثبت أنها هي التي على الإيه على الصواب. واخد بالك، أهل الإسلام بيعلوا إيمانهم واخد بالك، وكل يوم بيزدادوا تمسكا ورسوخا وبصيرة فيما هم عليه من الحق، وأهل الكفر لا يزدادون إلا عنادا واخد بالك إيه بحمية الجاهلية ودعوة الجاهلية لنصرة دين الآلهة التي يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام براء إيه براء من زي المسلسلة اللي جايبينها في البتاع بتقول يعني بقول لها انت مش خايفة الاسلاميين واصلوا دلوقتي وبتاع ويمنعوا الفن وبتاع، فقالت ايه لا ما ليش ينكرون ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. انا اظن انها اول مرة في حياتها تحاول تنطق من القرآن يعني. فبنقول ان معنى هذا الاثر ان احنا تعلمنا الايمان، لم يكن هناك قضية في العصر المكي والدعوة المكية سوى مسألة الإيمان وترسيخ التوحيد وإقامة العبودية على الإيمان. وذلك الصلاة كانت ركعتين ودي بعد الإسراء، والعبادات مخففة جدا وذلك بعكس طبعا بعد ذلك بقى لما جه الجهاد وجه التشريع وزيادة في الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من العبادة. ولذلك أيضا فالإمام ابن القيم بيقول ولذا كان التوحيد أول دعوة الرسل، أول دعوة اللي ما من نبي إلا هو يعني ده شيء بارز في دعوته. وإحنا إذا كنا إحنا دعاة بحق ينبغي إن إحنا برضو نلتزم منهج الإيه الرسول، فلا نقدم شيئا على إيه هذه الدعوة أول ما تبدأ دعوتك في أي مكان واخد بالك، في أي مكان تنزل به يعني خطيبا للجمعة أو مدرسا أو أي شيء أن تبدأ به بهذا الأمر. فإنه يعني التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، وهو كذلك ختام الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب لماذا كانت دعوة التوحيد بهذه الأهمية؟ لأمور. الأمر الأول أن سعادة العبد أو شقاؤه متوقف على تحقيقه للتوحيد أو إيه أو تركه لهذا الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وإيه وسعيد، وقال الله عز وجل فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. يبقى حقق التوحيد هذا إيه هذا هو السعيد. لم يحقق التوحيد وما فيش واحد ما بيحققش التوحيد وبيبقى على الأعراف يعني لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، يعني ما حققش التوحيد لازم يبقى مشرك، لازم يبقى إيه مشرك ما هوش متصور أصلا. مش احنا قلنا لا يمكن لإنسان هو يحيى من غير عقيدة صح ولا، فهو مش موحد. إيه البديل بتاعه؟ هي قسمة وخذلك إما مشرك وإما وإما إيه وإما موحد. يبقى سعادة العبد أو شقاؤه متوقف على إيه؟ على هذا الأمر. الأمر الثاني أن الأمن لا يحصل للعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتحقيقه لهذه العقيدة. الملك كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا إيه؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والهداية كذلك، والأمن في الآخرة والهداية كذلك. هذا كيف يعني حصل الإنسان؟ أنه حصل بسبب إيمانه وعدم خلطه مع هذا الإيمان أي نوع من الشرك لا كبير ولا إيه ولا صغير. ولم يلبسه يعني إيه يخلطه، ولم يلبسه يعني إيه يخلطه. الأمر الثالث أن راحة البال ولم يشعث العبد لا يمكن ولا يتصور أن يتحقق إلا في التوحيد، لأن التوحيد هو اللي بيجمع على الإنسان شمل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فهل يمكن أن الإنسان يبقى ملموم الشمل أو يعني في راحة وطمأنينة وسكينة من غير إيمان؟ هذا أيضا غير متصور، كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. طبعا معروف أن الشركة مظنة أن يحصل خلاف، صح ولا لا؟ يعني كل واحد بيتكلم على قد ايه ما له في الشرك، فاذا كان مناصبة يبقى ايه هو له صوت والشريك الثاني صوت، ثلاثة بتقسم على ثلاثة اربعة وهكذا. فلو الشركاء دولي اللي هو مفترض ويظن ان هو هيبقى فيهم خلاف، فيه نوع من التفاهم، ممكن اللي تحت ايدهم ايه يرتاح، صح ولا لا؟ طب فما بالك وهم شركاء ايه متشاكسون. هو ده مثل من يعبد آلهة الشمس، عاوز يرضي الزوج ومديره في العمل وصاحبه اللي بيقعد معاه، واخد بالك انت، واستاذه وشيخه اللي بيعلمه والناس اللي بيتعامل معاهم في البيع والشراء، فعاوز يرضي الدنيا دي كلها، واخد بالك؟ ورضا هذا يسقط هذا، واخد بالك؟ رضا هذا يسقط هذا لانهم شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يمكن ابدا. ده عبد خلاص وحد الوجهه وشاف السيد بتاعه ايه اللي بيرضيه بيعمله وايه اللي بيطلبه ايه بينتهي عنه، لكن واحد التانيين بقى واحد يقول له قوم، يقول اقعد اصحى نام، واخد بالك، روح وتعالى وهكذا. فهو لا يمكن ان هو يرضي سيد واحد، فضلا ان هو يرضي هؤلاء الساده ايه جميعا. كهذه محنة كل مشرك بالله تبارك وتعالى، واخد بالك؟ وحد همومك اجعلها هما واحدا وارح بالك يا عبد الله واوي الى ركن ركيب، واخد بالك؟ يعني لوط عليه السلام عاتب الله سبحانه وتعالى عليه حينما قال ايه او اوي الى ركن ايه شديد، الملائكة يعني كأنها ساقت عتاب الله سبحانه وتعالى، قالوا يا لوط انك تأوي الى ركن شديد، بالك ايه، لان من اوى الى الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لاحد ان يصل الى سوء منه ابدا. الامر الرابع ان الحياه الطيبه في الدنيا وكذا الاخره هي حياه اهل الايمان، كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه مبتلى نحيينه، شوف كم اداه للتاكيد، واخد بالك، فلنحيينه حياه طيبه، واخد بالك، وهذا في الدنيا والآخرة فضلا عن الثواب والجزاء، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأمر الخامس أن دخول الجنة أو النار متوقف لا تحقيق التوحيد أو أو ضده، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى عن المسيح عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني شوف عقوبة من بعد عقوبة. وكذلك أيضا قوله عليه السلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. خد بالك، يبقى واضح ان في دلوقتي يعني دخول الجنة هذا مترتب على صحة هذه العقيدة التي اعتقدها الانسان وعمل بمقتضاها، وان الله سبحانه وتعالى يتجاوز ان كان هناك ثم تقصير في باقي عمل العبد اذا صح منه التوحيد. ايضا ان الانسان بيسلم العمل من ان يحبط، الإنسان بيتعب يا إخواني. يعني لو أنت دلوقتي واحد فاتح مشروع وبعدين قال لك شبك شاب كده نبيه وفلتت زمانك في التخصص بتاعك، قال لك إيه رأيك أنا عاوزك تيجي تشتغل عندي، أول سؤال بتسأله له إيه؟ تديني كام؟ صح ولا لا؟ تديني كام؟ فهو دلوقتي قال لك أنا هشغلك 20 ساعة البعيد واخد بالك انت، ولا تاكل ولا تشرب ولا تفتح حتى المروحة بتاعت الشغل ديت، وما تعينش عينك من الشغل وبتاع، وكل يوم وانت مروح هتديلك بنيتين كده ولا شنتين، واخد بالك؟ هل في عقل هيقبل هذا الكلام؟ لا يمكن، واخد بالك؟ فكل انسان سواء في امر ديني او دنيوي بيشوف ما الذي سيحصله. ومن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني نعيم اهل الجنة عشان يرغب المشتاق، يبقى في حاجة بيحضر الانسان ليه؟ ان كل ما النفس تيجي تكسل واخد بالك وتميل للبطالة وتضيع الاوقات تقول له ليش في معالي، فحي على جنات عدن فانها ايه منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود يوما الى اوطاننا ونسلم، نسال الله ان نسلم واياكم ان نعود الى الوطن الذي اخرج منه ابونا ادم عليه الصلاه والسلام جنه الرحمن سبحانه وتعالى، وان يجعلنا واياكم اخوانا على سرر المتقابلين، اللهم امين. يبقى اذا ايه ان الانسان يريد ما الذي سيترتب حينما اتعب واكد من الثواب، واخد بالك؟ وهل هذا العمل سيسلم لي ام لا؟ فالتوحيد هو الشيء الاعظم الذي ينجي عملك من الايه؟ من هبوط، لان ده ليس فيه انتصار، والذي يليه في الخطر الاتباع. انت ممكن دلوقتي يعني ايه ماشي حققت التوحيد، لكن خالفت اثناء العمل، خالفت يعني حققت الاخلاص ولم تتبع هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى لابد من ايه؟ من تحقيق التوحيد، لان هو ده اللي هيترتب عليه قبول العمل او ايه؟ او هبوطه. ثم بعد ذلك اذا كان الامر عباده لابد ان تاتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اثناء هذه العباده. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان ايه؟ اشركت لاحبطن عملك. كذلك عصمة الدم والمال، احنا قلنا اول ناس الكفار دلوقتي غير معصومين الدم والمال من اهل الاسلام ان كانت لهم شوكة وكذا وبلغتهم الدعوة، فواجب على اهل الاسلام ان يصلوا الى بلاد هؤلاء ويعرضوا عليهم هذه العروض التي ذكرناها. امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. كذلك ايضا ان الانسان من تعلمه لهذا الامر بيتوسل الى الله سبحانه وتعالى، بيتوسل بالتعلم واخد بالك، لانه على سبيل النجاح عاوز ينجي نفسه. والامر الثاني ان الايمان نفسه اغلى ما يحصله الانسان، فاذا يعني ايه حصل العبد هذا الايمان توسل الى الله سبحانه وتعالى بهذا الايمان حينما يحتاج ان يتوسل الى ربه تبارك وتعالى، فيغفر الله عز وجل له الذنوب. والحديث الذي رواه الترمذي وغيره، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. إذا واضح الوقت وسيمر علينا هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا الناس الفلاسفة وغيرهم منذ أمد بعيد سطعوا رسنا وتوه الدنيا وما خلوش الناس شايفة قدامها مسألة الكمال الإنساني ويعني السمو الروحاني هذا، فيعملوا اليوجا، يعملوا الرياضة، يعودوا يقولوا كلام في الخيال، واخد بالك، لكنهم لا يحصلون شيئا في نهاية الأمر. الكمال الإنساني، مسألة العزة والكرامة والحرية والمعاني اللي انتم يعني صدعت رؤوسكم من كثرة سماعها هذه الأيام، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دراسة التوحيد وتحصيل هذه العقيدة ويعني تحصيل الإيمان بالله تبارك وتعالى. يكفي أن الإنسان يعني يحرر نفسه من عبودية المعبودات إلى رب المعبودات سبحانه وتعالى، هي دي الحرية الحقيقية، هي دي الحرية، ألا تكون لعبد إلا للذي خلقك وصورك وأوجدك لعبادته. فذلك كل ما دون الله سبحانه وتعالى آت الرحمن عبدا، فكيف هو يكون عبد واخد بالك وأنت تعبده من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فالكمال الإنسان والمعاني العظيمة اللي هي لا توجد إلا في الكمل السادة من بني آدم لا يمكن الإنسان أن يحصلها أبدا إلا من جراء التوحيد والإيمان. وختاما تحقيق التماسك والموالاة، تحقيق المعاني الشرعية كقوة إيمانية. فلا شك أن التوحيد أعظم ما يجتمع عليه الناس. ورحم الله الذي قال إيه تحقيق التوحيد قبل توحيد الإيه الكلمة. واخد بالك يعني الناس اللي قاعدة عاوزة تجمع وتصف وتكبر الشيلة، واخد بالك أنت، ويلم الموقوزة والمترضية والنطيحة وما أكل سوى. المهم إن إيه تبقى جماعتي أكبر جماعة وحزبي أكبر حزب وشلتي أكبر شلة. أي معنى من هذه المعاني اللي فارغة من المعنى الإيماني هذا لا يمكن أن يستقيم لجماعة ولا لطائفة ولا لطيار إلا من جراء إيه؟ إلا من جراء تحقيق التوحيد. واخد بالك؟ يبقى تحقيق التوحيد قبل إيه؟ قبل يعني إيه؟ جمع الناس على غيره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. طيب قبل ما نخش على مسألة بقى الكتاب، يعني في بعض الإشارات المهمة كده عاوزين نذكرها. من هذه الإشارات أنه لا يتصور في العقيدة الصحيحة أن تكون بغير دليل من الكتاب وصحيح السنة. هل نتصور أن في عقيدة صحيحة بغير هذا؟ إما آية محكمة في كتاب الله وإما إيه؟ وإما حديث صحيح. ولما بنقول صحيح محدش يبقى ظاهر المذهب يقول صحيح يعني هو رواية العدل الضابط عن مثله إلى إيه إلى منتهى، يبقى الأحاديث الحسنة مثلا لا إيه لا يؤخذ بها في العقائد، فرضا إن هو يقول بقى حديث الآحاد. لا، إنما الحديث الذي يصح الاحتجاج به هو الذي يؤخذ به في أمور الإيه العقائد. طيب الأمر الثاني إن مدرسة الصحابة، واحنا يعني بنزعم ان احنا على منهج الصحابه والسلف رحمه الله عليهم ورضوان الله عليهم، هي مدرسه القول الواحد في العقيده. هي مدرسه القول الايه الواحد في العقيده، يعني ما فيش فيها الراي والراي الايه الاخر والاجتهاد والاجتهاد الاخر، لان ده عقيده لا يتصور فيها اختلاف الاجتهاد. يقول لك لا بقى، ما هو الصحابه اختلفوا في هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، اختلفوا في مسألة من بعدهم، يعني اختلفوا في مسألة خلو العرش وغيرها من هذه المسائل. هذه المسائل هي أولا ليست أصول في العقائد، وهذا ربما هي العقيدة واحدة لكن نقلت يعني بكلام مختصر مجمل جاء تفصيلهم في مكان آخر عن نفس الصحابي أو عن غيره من الصحابة. ولذلك إن شيخ الإسلام في مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه انه جمع بين كلام ابن عباس عليكم السلام ورحمه وكلام عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة نفت الرؤية وابن عباس اثبت الايه الرؤية، فحمل كلام ابن عباس على رؤية المنام او القلب، وحمل كلام عائشة في النفي على ايه على رؤية البصر، فصارت عقيدة واحدة ولا لا؟ صارت عقيدة واحدة، صارت عقيدة واحدة. فبنقول ان ما يعني يمكن ان نتصور انه خلاف، واخد بالك، في احيان كثيره لا يكون هناك خلاف، واخد بالك، وان تم خلاف بنقول ان جمهور الصحابه وجلهم على هذه العقيده فنحن عليها، وان كان خالف فيها يعني بعض صحابي او غير ذلك متاولا او غير ذلك، لكن في الجمله هذا الاطلاق صحيح ان الصحابه يعني مدرسه القول الواحد في امور الاعتقاد. ماشي، عشان ما حدش يجي يجيب كلام الائمه بعد ذلك واستدراكاتهم في مسائل الاعتقاد ويقول يا جماعه ده انتوا زودتوا مثلا على عقيده الصحابه، ده انتوا عملتوا كذا. هذا الامر فعله الائمه ليس من باب الطرف العلمي، وانما لسد وقطع الطريق على يعني من يريدون ان يتصوروا على هذه العقيده، عشان يمنعوا بدعه معينه ظهرت من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يبقى بنقول إن مدرسة الصحابة هي مدرسة الايه القول الواحد في أمور الاعتقاد. ما زاد عن عقيدة الصحابة زادها بعض الأئمة من التابعين لهم بإحسان، إنما هو لا ينافي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، ولكن اضطروا للتنصيص عليه دفعا لمن ابتدع بدعة من بعد الصحابة. يعني مثلا ستجد كلام الصحابة القرآن كلام الله، ده اللي منقول عن الصحابة. معظم الآثار التي فيها يعني ايه القرآن كلام الله غير مخلوق منسوبة للصحابة لا ايه لا تصح، لان بدعة خلق القرآن لم تكن ايه قد ظهرت ماشي. فيبقى كلام الصحابة ها القرآن وكلام الله لما ظهر التجاهم بعد ذلك وخذلك ووقف الأئمة ويعني بيّنوا ضلال القوم بل بعضهم كفرهم اضطر علماء ذاك الزمان من أهل السنة والجماعة أن يقولوا أن من لازم اعتقاد المسلم الصحيح اللي هو عاوز يحقق مراد الصحابة في الاعتقاد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد أنه هو القرآن وكلام الله غيره مخلوق عشان يبقى عارف أنه هو بريء من هذه العقيدة الكفرية التي ابتدعها الجهمية ومن لف لفهم من المعتزلة وغيره. يبقى ده هل ده ينافي ما كان عليه الصحابة؟ ده مجرد احتياط لقوله عشان يسلم قول الصحابة ان القرآن ايه كلام الله ماشي، لان هو يعني كلمة كلام الله نفسها واخد بالك هي تنابز اصلا لوحدها ان هو مخلوق صح ولا لا، لان هو اصلا كلام ربنا سبحانه وتعالى صفات من صفات فلا تصور انها ايه مخلوقة واخد بالك انت. فلما ضل هؤلاء القوم واخد بالك اضطر العلماء انهم يزيدوا في الكلام ما يحافظون به على عقيدة الايه والصحابة. يبقى اذا هذا ليس فيه زيادة على عقيدة الصحابة رضي الله عنه. الامر الرابع ان احنا بنرضى فيك يا دارس العقيدة انك تجعل دراسة العقيدة امور للحفظ الذهني فقط واخد بالك، او تحصيل للمعلومات ترص واخد بالك فضل التوحيد واخد بالك اجتناب الشرك باب السحر ترك الطيرة كذا، يبقى ايه قر يا عم كتاب التوحيد يقوم فتح التسجيل ومخلص ايه ابواب التوحيد من اولها الى ايه الى اخر. هذا امر مطلوب، لكن هل هو كل المطلوب؟ ده يبقى زي برضو اللي بيحفظ القرآن وبيعتبر ان محط امان ورحاله انه يحفظ القرآن، ولو حفظ القرآن يا هناه يا سعده، ثم هو يبقى خلاص أدى المهمة على أكمل وجه. لا هو بيعمل بالقرآن واخد بالك انت، ولا بيتدبر القرآن ولا بيوزن نفسه على القرآن، يبقى بئس حامل القرآن هو. يبقى القرآن ده هيبقى حجة له بهذه الطريقة، هو برضو حامل العقيدة كده. كل مسائل الدين كده، لن ينال الله لحومها ولا ايه ولا دي، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ياخد حاجة من اللحمة أصلا ولا من الدماء بتاعت الهدف واخد بالك، ولكن يناله الايه المعنى اللي هيقع في قلبك وانت بتذبح. بتذبح لمين وليه واخد بالك؟ هو ده المعنى اللي مفروض وانت بتدرس العقيدة يبقى عينك وفؤادك وجوارحك منصب عليه، انها مش امور نظرية، مش طرف علمي، مش علمي كلام زي ما الجهلة بيقوله، مش علمي كلام ومسائل جدلية اقرب للخزعبلات والفلسفة منها للدين والآية والحديث ونور الوحي يا أخوانا. فبنرضى بك يا دارس العقيدة إنك تظن أو يبقى همك واخد بالك وسعيك وتحصيلك كله لدراسة العقيدة كمسائل نظرية زي ما بتحفظ النظريات والقوانين في الرياضيات وغيرها من الإيه من العلوم، لأنك لن تحصل خيرا بهذه الطريقة ماشي. بل ينبغي ان العقيدة ويجب انها تستولي عليك كليتا، ما تسيبش شيء من كيانك الظاهر ولا الباطن الا لما تتغلغل فيه خلالك هي دي، وإلا لا تسمى عقيدة ايه حينئذ. يبقى لازم العقيدة دي تستولي على باطن الانسان وتضبط ظاهر الانسان خلالك، تستولي على باطنه ويندفع ويتحرك ظاهر الانسان واخد بالك بما انعقد في يعني قلبه وباطنه. فصاحب يعني العقيدة لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى تسود العقيدة التي يعتقدها على الناس جميعا. الأمر الخامس أيضا من الوهم العظيم إن إنسان يظن بأن العقيدة ستتحسن عنده ومسائل الإيمان واخد بالك بكثرة ما يقرأ في كتب العقائد، بحيث ان هو يعتقد ويظن ويتوهم ان اشد الناس ايمانا ورسوخا في العقيدة هو من قرأ كتب الاولين والاخرين في العقيدة. وان العلاقه دي علاقه ايه طرديه على طول. كل ما يقرا كتب العقيده كل ما ايه يزداد ايمان ويزداد ايه ويزداد رسوخ في هذه العقيده ازواج ايضا. واخد بالك؟ يعني لو ضربنا مثال ممكن واحد بايه قاعد يقرا 10 كتب في التوكل لكن هو بيقرا الكلام مستمتع بيه لكنه لم يعني تستولي معاني التوكل على قلبه، يتصرف في حياته العادية كأي إنسان ملوش صلة برب الأسباب سبحانه وتعالى. ورجل آخر عارف إن في حاجة في الدين اسمها توكل، واخد بالك؟ وهو لم يقرأ كتابا قط في التوكل، ومع ذلك ربما والله إن الإنسان بيستحي من نفسه لما يلاقي راجل مثلا خارج الصبح كده صلى الفجر وماشي من الناس اللي بيسموهم أرزاقية دول صياد ولا أجري ولا أي حاجة، ده بيقول كلام يفتت الصخر، كلام بسيط، واخد بالك؟ يا رب توكلنا عليك، يا رب افتح لنا النهاردة، يا رب اكفينا شر ما أمنا، يا رب عليك أنت الاتكال، واخد بالك؟ كلام فعل هو بسيط، كلام بسيط، واخد بالك؟ ممكن أنت ما تقرأش الكلام ده في الكتب بس الراجل ده عايش القضية ولا مش عايشها؟ عايشها يقينا، وسابق صاحبنا اللي هو أفنى زهرة عمره في قراءة الكتب، جابها من أول شرح الأصول الثلاثة وانتهى، واخد بالك أنت هناك بقى عند شرح اعتقاد أهل السنة والشريعة والإمام ده وشيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. يبقى بنقول إنك لا تظن ان بكثرة قراءتك في العقيدة، واخد بالك، ان العقيدة تترسخ بهذه الطريقة وسيزداد ايمانك وحسن ابدا. العقيدة في الاصل قلنا امور علمية، واخد بالك، بتحصلها وبعدين المدى قدامك بقى لنهاية حياتك تطبق، لان انت كل يوم مبتلى وممتحن في مسائل العقيدة، والعقيدة دي لو انت مش محتاجها في كل نفس ما كانش هتبقى بهذه الاهمية. الصلاة نفسها دون العقيدة صح ولا لا؟ هي جزء من الإيمان لأن الصلاة من الإيمان بس مش هي أصل الإيمان وحقيقة الإيمان صح ولا لا؟ ماشي؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها علينا إيه؟ 5 مرات مثلا في اليوم والليلة كفرض، وغيرها بقى من الإيه؟ من النوافل، الصيام مرة في العام، الحج مرة في العمر، واخد بالك، الزكاة بحسبها، واخد بالك؟ فأهمية العبادات ديت بحسب حاجة الإنسان وما يرسخ به الإيمان. لكن لما كانت حاجة الإنسان للعقيدة والتوحيد كل نفس، واخد بالك، لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه مبتلى في كل لحظة في من جراء هذا الاعتقاد، يعرض عليه آلاف الأفكار يوميا، آلاف المواقف، واخد بالك، مين اللي هيقوم ويفصله في المسائل دي؟ إيه الموقف اللي هو هيتخذه تجاه هذا القول أو هذا الفعل أو هذه الطائفة؟ واخد بالك، كيف سيتصرف؟ دينه وعقيدته بتملي عليه إيه؟ يبقى إذن مجموعة هائلة من الأفعال وردود الأفعال والأقوال وردود الأقوال بتنبني على مسألة الايه العقيدة. فاللي احنا عاوزين نقوله يا شباب ان مش كل ما تقرأ ومحدش يجي يقول بقى ان احنا بننفر الناس من قراءة كتب العقيدة صح ولا لا؟ لا، بنقولك اقرأ بس ما يبقاش هو ده محط أمالك ولا رحالك وان انت ستصل من هذا الطريق. لا، التطبيق الطويل ده العمر كله انت بتطبق، والتحصيل بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى ايه لك. فايضا احذر ما استطعت الى ذلك سبيلا لتتحول مسائل العقيدة عندك الى مجموعة مسائل مقارنة مع العقائد المخالفة مثلا، واخد بالك، او النحلة الضالة. بل حصل وحرز عقيدتك الصحيحة اولا، ثم ان كان عندك فضل فيمكن الاطلاع على ضلال القوم الآخرين بعد رسوخ العقيدة عندك أولا. وهذا أيضا ليس لكل الناس، مش كل الناس مطلوب منها قلنا أنها تدرس الملل والنحل، دي مفروض طائفة من طلبة العلم المتخصصين اللي احنا واثقين في دينهم وإيمانهم ورسوخهم في العقيدة، فبنخليهم يعني يطلعوا على قائد الضلال عشان يردوا شبهات هؤلاء القوم. والرسول عليه السلام لما قال لمعاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب، خد بالك ليه بقى؟ العلماء استنبطوا من هذا الامر، قالوا عشان يستعد ان الناس اللي رايح لهم دول اهل كتاب، يعني كان عندهم علم ساعة السابق ولكن ضلوا عنه، ولكن ايه ضلوا عنه واحدثوا فيه وحرفوا وغيروا وبدلوا، يبقى يستعد بان القوم دول مش ناس زي العرب المشركين. المشركين كانوا جهله، واخد بالك انت، الاميين دول كانوا ايه جهله، بيزعموا ان هم على دين ابراهيم وكان مقصوص عليهم، لكن اهل الكتاب وخصوصا اليهود كانوا يعتبروا ان هم اهل علم وكذا ومحدش يعرف يضحك عليهم، صح ولا لا؟ فبيحرضوا الرسول ان هو يستعد وياخذ الاهبه والعده عشان تبقى الدعوه بتاعته في محلها، ما يروحش هناك يتندروا بيه او يقولوا الرسول بعت لنا واحد لا يعرف ما هو عليه فضلا ان هو ايه، يعني زي بعض الشباب للاسف اللي بيدخل بزعم الحميه وبتاع، وانا كسح لك النصارى وانا كسح لك الشيعه وانا كسح لك البتاع، هو اللي في الاخر بننقله الانعاش، واخد بالك انت، وبقى عاوز حد يهديه بعد ضب عليه. مش المساله بالعواطف او الحماسه، احنا في عصر غير مسبوق في الحريات، مفيش سقف، الناس الحرب حرب افكار ضروس، حرب عقيده. فما ينبغي الانسان انه يحط نفسه في موطن يخزل بسببه الدين، او يكون فتنه لغيره في ان ينصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. ايضا كن حذرا، يعني من المسائل الكلامية التي تسللت إلى بعض عقائد أهل السنة ولا سيما شروح المتأخر، يعني للأسف كان بعض الناس اللي هم لهم قدم يعني في المذهب الأشعري وهو لازال حي، يعني راجل أزهري فيهين يعني، فبيقول إن العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي مثلا، ده يعني إيه مسائل كلامية على عقيدة أهل السنة والجماعة، واخد بالك انت، مسائل كلامية على عقيدة ايه أهل السنة والجماعة. هذا القول احنا لا نسلم له بإطلاق، لكن هل له نصيب؟ أيوة في نصيب. ليه؟ لأنه بيضطر يتكلم عن مسائل ما تكلم بها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. هتقول طبعا هو بيضطر يرد على أهل البدع وبتاع، أنا عاوز دلوقتي في بداية دراسة العقيدة اللي تبقى العقيدة صافية مفيش فيها شرشارة خالص، واخد بالك، لغاية ما الإنسان يطمئن ويستكن ويرتاح ويهدأ باله خلاص، يبقى هو ده الحق اللي هيعقد عليه قلبه، واخد بالك، بعد ذلك يمكن كما ذكرنا إن يعني يطلع ما عليه القوم من الضلال. فاحذر إن الخوض في كثرة المسائل الكلامية لأنها محيرة، وحين لفظة واحدة يبقى تقلب القول من الحق الصريح إلى أعظم الباطل. وختاما أذكر لك هذه المقارنة التي ذكرها الأستاذ أحمد أمين في كتابه فائض الخاطر، وقد نقلها الشيخ عمر سليمان الأشقر رحمة الله عليه في كتاب العقيدة في الله، يعني في الصفات والخصال التي تميز صاحب العقيدة مع صاحب الرأي أو الفيلسوف أو كل ما شئت في هذا المعنى. يقول: فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده، فرق كبير بين أن ترى عليه الرأي وأن تعتقد. إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى منك أو في دمك وسرى في مخ عظامك. شو قلنا العقيدة دي يعني عاملة سبحان الله زي الوباء، بس وباء يعني إيه؟ يعني إيه فيه لطف ورحمة، خد بالك؟ ان لا يترك شيئا من البدن الا ايه الا وحل فيه، وتغلغل في اعماق قلبي ذو الراي فيلسوف يقول اني ارى صوابا ما قد يكون في الواقع ايه باطلا او خطا. وهذا ما قامت عليه الادله اليوم، وقد تقوم الادله على عكسه ايه غدا، وقد اكون مخطئا فيه، وقد اكون يعني ما يرسلش على اي حاجه، واخد بالك، كده ماشي وكده ماشي زي اللي بيلعب على الحبلين يعني. اما ذو العقيده فجازم بات لا شك عنده ولا ظن، عقيدته هي الحق لا محال، وهي الحق غدا والى ان يموت هي هي الحق، خرجت عن ان تكون مجالا للدليل وسمت عن الشكوك والظنون. ثم قال: ذو الرأي سهل أن يتحول وأن يتحور، أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما قاله الرسول. طبعا الحديث في ضعف، والله يا عم لو وضعوا الشمس في إيه في يمينه والقمر في يساره على أن أترك هذا الأمر ما تركته
لكن يعني هناك يعني يعني بعض الألفاظ القريبة من هذا المعنى هو معناه صحيح لكن من ناحية الإسناد ضعيف. يقول الرأي جثة هامدة لا حياة لها ما لم تنفخ فيها العقيدة من روحها، والرأي كهف مظلم لا ينير حتى تلقي عليه العقيدة أشعتها، والرأي مستنقع راكد يغيض فوقه البعوض، ما فيش في حركة ماشي، والعقيدة بحر زاخر لا يسمح للهوام الوضيعة أن تتوالد على على إيه على صفحيته. كل يوم حركة، احنا قلنا كل لحظة كل نفس عقيدة. الرأي يخلق المصاعب ويضاعف العقبات ويصغي لأمان الجسد ويثير الشبهات ويبعث على التردد، والعقيدة تقتحم الأخطار وتزلزل الجبال وتلفت وجه الدهر وتغير سير التاريخ. الناس اللي بيقولوا يعني ان اصل الصراع مثلا اقتصادي او نفوذ او كذا مخطئون. حقيقة الصراع بين اهل الدنيا، الصراع الحقيقي الحقيقي هو صراع الكفر والايمان الحق والباطل، هو ده الشيء الثابت في حقيقة الصراع. ما دون ذلك واخد بالك بتبقى اشياء اهداف فرعية مش اصلية، واخد بالك. حقيقة الصراع مين اللي حرض الامريكان على غزو العراق مثلا او افغانستان او الصومال من قبل او ما سيأتي، واخد بالك، هي العقيدة في الاصل، واخد بالك. دول ناس مجانين معتقدين، واخد بالك، ان المسيح مش هينزل، واخد بالك، الا لما تقوم المعارك العظيمة دي. فيبدأوا يعني يحركوا الدنيا عشان يستعجلوا المعارك، واخد بالك، وينزل المسيح، وهم بيقفوا عند المسيح واليهود بيقفوا عند المسيح، واليهود يعتقدون انهم المسيح الدجال وهؤلاء الامريكان، واخد بالك، يعتقدون انه المسيح ابن مريم عليه السلام. فاذا يعني ان الرأي بيلفت وجه الدهر ويغير سير التاريخ. شفنا العقيدة، عقيدة الصحابة غيرت وجه الدنيا ولا لا يا اخوان، واخد بالك، وغيرت سير التاريخ ولا لا، لفتت الدنيا بأسرها، واخد بالك، عن الكفر، واخد بالك، وصارت أمم الكفر مقموعة مقهورة، كل واحد بيستنى متى سيأتيه الدور ويغزوه الإسلام وأهله، وتنسف الشك والتردد وتبعث الحزم واليقين ولا تسمح إلا لمراده. فيعني هذا كلام رأيته أنه يعني مفيد، ما كانش مفيد لكم أو أنت قرأتوه قبل كده، هو مفيد ليا في النهاية يعني. وقبل أن نختم درسنا هذا وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليك، أنا مش عارف أنا بدأت الساعة كم، فعشان الإخوة المسافرين إن شاء الله مش هنطول عليكم يعني. بالنسبة للكتاب اللي احنا هندرسه ان شاء الله اخوانا، وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وفتح المجيد هذا الاصل اختصار لكتاب تيسير العزيز الحميد الذي هو بدوره شرح لكتاب التوحيد. اما كتاب التوحيد اللي هو الاصل فهو للشيخ غني عن التعريف شيخ الاسلام والمسلمين شيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف التميم النجد زعيم النهضه الدينيه الاصلاحيه الحديثه في جزيره العرب. ولد في بلده العيينه بنجد سنة 1100 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 1115، لكن القراءة الصحيحة للعربية تبقى من ايه؟ من اليمين. ماشي؟ ماشي. ونشأ بها وحفظ القرآن وأتقنه صغيرا، وقرأ العلوم والفقه الحنبلي على والده الشيخ عبد الوهاب، وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ. رحل مرتين إلى الحجاز فمكث في المدينة المنورة مدة، وقرأ على بعض أعلامها
كالشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي ثم المدني والعلامة الشيخ محمد حياة السندي المدني. وزار الشام ودخل البصرة فلازم فيها العالم الشيخ محمد المجموع البصري وجعل يدعو هناك إلى عقيدة التوحيد ونفس الشرك. فأوزي وأخرج يعني في يوم شديد الحر حتى كاد أن يملك عطشا رحمه الله تبارك وتعالى. فعاد إلى نجد وسكن أيمرولاء وكان أبوه قاضيها بعد العيينة وعكف على دراسة القرآن الكريم والسنة وعلى مؤلفات ابن تيمية وابن القيم مع القراء على والده. ثم انتقل مرة أخرى إلى العيينة ناهجا منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من مما ليس منه. وطبعا بارك الله سبحانه وتعالى في دعوته حينما زره محمد ابن سعود ويعني أزره بجنده حتى فتح الله عز وجل لدعوته وتم لهم الأمر في ديار الحجاز جميعا وانتشرت الدعوة حتى إلى خارج ديار الحجاز في بلاد اليمن والعراق وجاءت هنا في مصر. ويعني بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الدعوة وكان لها فضل على كثير من الحركات الإسلامية المعاصرة لأنها جددت يعني مذهب السلف بعد أن كان ينتذر وأزالت الوحشة والخصومة التي ابتدعها المتأخرون وأوهموا الناس بها حتى صار عندهم بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وغير ذلك من هذا الكلام الباطل الذي لولا أن صاحبه يعذر به لخرج من ملة الإسلام. ثم مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد وهو للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد سنة 200 الهجرة في الفرعية يوم كانت زاخرة بالعلماء الكبار حفظ القرآن وقرأ على أبيه وعلى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان على الشيخ عبد الله بن فاضل وعلى الشيخ محمد بن علي بن وليد وأخذ القرائض عن الشيخ عبد الرحمن بن خمس. كان نادرة في العلم والحفظ والذكاء عارفا بالحديث ورجاله وبالتفسير والفقه والأصول والنحو والخط فصدى للتدريس في الدرعية مع وجود والده وأعماله وشرح يعني كتاب التوحيد في كتاب تيسير العزيز الحميد لكنه لم يتم وصل فيه إلى باب القدر وهو الباب 59 من الكتاب لأن عدد أبواب كتاب التوحيد 66 باب تلقى منه 7 أبواب. فجاء مؤلفنا الشيخ العلامة الشهير عبد الرحمن بن حسن طبعا الشيخ سليمان قتل شهيدا سبب كذلك وضاه حسيبه على يد إبراهيم بن محمد بن علي باشا حينما غزا إبراهيم يعني ديار الحجاز يعني لقمع هذه الدعوة وهذه الحركة الإصلاحية العظيمة. فيقال بأنه يعني أتى بالشيخ سليمان وجاء ببعض الجواري أو بعض الراقصات والقمار فأنكر الشيخ سليمان فقام إبراهيم بن محمد علي بضربه بالرصاص فتوفي رحمه الله تبارك وتعالى في سنة 33 و200 فمات صغيرا فرحمه الله تبارك وتعالى. مؤلف كتابنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب وقد ولد في الطرعية سنة
وتسعين ومائة وألف، وحفظ القرآن في التاسعة، ولازم دروس العلم، قرأ على جثيه كتاب التوحيد حتى أبواب السحر وجملة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وحضر عليه قراءات كثيرة في كتب التفسير والحديث والأحكام. ثم لازم علماء الدرعية بعد وفاة جده، فقرأ على الشيخ محمد بن ناصر بن معمر كتاب المقنع ومختصر الشرح الكبير وغيرهما. قال: ولما خرج قطن بن محمد علي باشا لقتال السلفيين، جند الشيخ عبد الرحمن نفسه للقتال، وحضر وقعة وادي الصفراء بالقرب من المدينة التي هزم فيها قطن، واستمر الشيخ في القتال حتى في قوة الدرعية، فنقله إبراهيم باشا مع عائلته إلى مصر، وبقى هناك 8 سنوات قرأ فيها على عدة من العلماء، منهم الشيخ حسن القويسني الذي حضر عليه شرح جمع الجوامع للمحمد، ومختصر السعد في المعاني والبيان، وأجازه بجميع مروياته. وكذلك قرأ على مفتي الجزائر محمد ابن محمود الجزائر الحنفي الأحكام الكبرى الإشبيلي، وأجازه أيضا بجميع مروياته إلى آخر ترجمته. وله كتب طيبة، منها القول الفصل النفيس في الرد على داود ابن جرجيس، وكتاب المقامات رد فيها على عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري، وكتاب المحجة رد فيها على صاحب السهل الوابلة، وكتاب بيان كلمة التوحيد رد فيه على عبد الحميد الكشميري، وكتاب فتح المجيد هو أشهر كتب المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. أما أهمية الكتاب وثناء أهل العلم عليه، فلا شك أن هذا الكتاب من أحسن الكتب التي تعرضت لكتاب التوحيد، فأثنى عليه كثير من أهل العلم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب اللي هو مؤلف الأصل: وهو كتاب فرد في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق. وقال الشيخ السعدي رحمة الله عليه: وأما موضوعه فإنه يركز تركيزا كبيرا على توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفه من المشركين إلى آخر ما قال. هذا الثناء قلنا على كتاب للتوحيد. وقال أيضا علامة ابن بشر المؤلف في كتابه عنوان المجد: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد. وأيضا يعني هناك ثناء كثير من أهل العلم على أصل الكتاب. وكتاب فتح المجيد يعني توارد كثير من الشروح يعني خلف كتاب فتح المجيد، فأصبح له ارتباط عظيم جدا بكتاب التوحيد، فلا يقدم على كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد أي من الكتب الأخرى. طبعا كتاب التوحيد لشهرة مؤلفه رحمة الله عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جعلت كثير من أهل العلم يتعرضون لهذا الكتاب في الشرح، لا سيما أن كل منهم كان يعاني في مكانه ما عانى منه شيخ الإسلام. فأهل العراق مثلا كانوا يعانون يعني من انتشار الشركيات وغير ذلك، وأهل اليمن وأهل الشام وأهل مصر لغلبة جو التصوف والبدع والشركيات عليه على كثير من ديار المسلمين في ذاك الزمان. فتعرض كثير من العلماء لشرح هذا الكتاب، منهم كما ذكرنا كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ده للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وقلنا أنه لا أصل كتاب فتح المجيد. كذلك من شروح كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذه حاشية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن أيضا مؤلف كتابنا، والذي سماها بهذا الاسم مجلوه العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، يعني ليس والده هو الذي سماها بهذا الاسم. وفيها فوائد كثيرة وتعليقات لا توجد في فتح المجن، وطبعت طبعات كثيرة من أصحها طبعت الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. كذلك أيضا هناك كتاب التجريد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الهادي ابن محمد ابن عبد الهادي البكري العجيلي، المتوفى سنة 62,200,000، وقد نشرته دار أضواء السلف في مجلد واحد في مجلدين بتحقيق الشيخ حسن بن علي العواجي. أيضا هناك كتاب الدر النبيض على أبواب التوحيد للشيخ سليمان بن حمدان مدرس التوحيد والحديث في المسجد الحرام، وشرح جيد يعتبر خلاصة لكتاب تيسير العزيز الحميد، وكذا كتاب فتح المجيد كما بين ذلك في مقدمته للكتاب، إلا أنه تعرض لمسائل الكتاب فوضع كل مسألة في الموضع اللائق بها من الآيات والأحاديث فحصل بذلك الفوائد، إلا أنه لم يشرح هذه المسائل. والكتاب أيضا مطبوع بالمطبعة السلفية. وهناك كتاب آخر بقى اسمه الضر النضيد على كتاب التوحيد، يعني ده في الضر النضيد على أبواب التوحيد، ده على كتاب التوحيد، شرح وتعليق للشيخ سعيد بن عبد العزيز الجندور، وقد طبع مرتين. وهناك أيضا إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حمد بن محمد الجضيطي مدير المكتبة العلمية ببريدة، وشرح طيب يمتاز بحسن التنظيم، وقد طبع بدار اللواء بالرياض. كذلك أيضا من هذه الشروح التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش، حيث اهتم في هذا الكتاب بشرح مسائل كتاب التوحيد بالكلام الموجز المفيد. معروف أن الشيخ الإسلام كان يأتي في كل نهاية باب من أبواب كتاب التوحيد ولك وفيه مسائل. كذلك كتاب الجامع الفريد في الأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ابن جار الله ابن إبراهيم جار الله، حيث يعد شرحا موجزا للكتاب على هيئة سؤال وجواب، وقد طبع مرارا. أيضا هناك حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، وحاشية للشيخ عبد الله البطين، وكذلك حاشية للشيخ حمد بن عتيق مسماه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، والشيخ ابن عتيق أحد تلاميذ المؤلف مؤلف فتح المجيد. وهناك أيضا كتاب فتح الله المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد ابن محمد ابن حسن ابن محسن، وأفضل طبعاته طبعة دار المؤيد في مطبوعة في مجلد بتحقيق الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد. وأيضا من الشروح القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين مطبوع في 3 مجلدات وبعضها في مجلدين، وكتاب السبك الفريد شرح كتاب التوحيد لابن جبريل، وكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لفوزان، وأيضا إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد له أيضا، وكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن سليمان القرعاوي، وهناك كتاب الشرح الميسر لكتاب التوحيد لعبد الملك القاسم، وكتاب فيض الوهاب المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد رزق سطر. هناك كتب خدمت كتاب فتح المجيد وإن لم تكن يعني شروح كاملة للكتاب، منها فضل الغني الحميد للدكتور ياسر برهامي تعريفات مهمة على كتاب التوحيد، وقد طبع أولا مستقلا ثم بعد ذلك في طبعة مع فتح المجيد، وهو تنبيهات على مواضع من كتاب التوحيد. وهناك كتاب فوائد من شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان جمعها من شرح الشيخ العلامة ابن جبريل. وهناك كتاب الدر النضيب في تخريج كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد الله العصيمي، وهناك كتاب ضعيف كتاب التوحيد لصغير ابن علي الشمري وللشيخ إسماعيل الأنصاري رد عليه لكنه غير مطبوع. وهناك شروح كثيرة مسجلة صوتية، ودي فرصة للطلبة بقى إن هم يجمعوا مثل هذه الشروح، الوقت سهل على النت والكمبيوتر وكذا، شروح لعلماء أفاضل، منها شرح سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، وده في 37 شريط. وهناك شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 10 أشرطة، وشرح للشيخ ابن عثيمين 54 شريط، وشرح للشيخ ابن جبريل 21 شريط، وشرح للشيخ الفوزان 82 شريط، وشرح للشيخ عبد الرحمن البراك 12 شريط، والشيخ عبد الله بن صالح العبيلان 43 شريط، الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي 15 شريطا، والشيخ عبيد الجابري 8 أشرطة، والشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان 106 شريط. فأيضا من هناك طبعا طبعات كثيرة، الحقيقة الطبعة اللي عندي اللي عليها بعض التعليقات يعني طبعة مؤسسة قرطبة، ودي من جياد طبعات لهذا الكتاب، يعني لم يكن قبلها طبعة أجود منه، لكن أتى بعدها ما هو أجود منه. فالكتاب فتح المجيد له طبعات كثيرة جدا، منها طبعة أول طبعة له كانت المطبعة الأنصارية بدهلي بالهند سنة 11300 و1000، وطبع بعد ذلك في المطبعة السلفية بنصر الشيخ محب الدين الخطيب سنة 47300 و1000، وطبع بعد ذلك بتعليقات للشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه رئيس أنصار السنة في مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة 57300 و1000، والشيخ ابن باز تعقبه يعني في بعض التعليقات. هناك طبعة دار الفكر للطباعة سنة 1412، ودار البيان في دمشق تعليق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط، وهناك طبعة مؤسسة قرطبة هذه التي معي ومعها التعليق المفيد في تحقيق فتح المجيد للمحقق الشيخ أشرف عبد المقصود، وفي آخر هذه الطبعة فهارس علمية، وكذلك تنبيهات العلامة ابن باز على تعليقات الشيخ الفقه. كما نشرت يعني دار الصنايع في الرياض سنة 1415 كتاب فتح المجيد بتحقيق الدكتور الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان في مجلدين، وهذه الطبعة معتنى بها من حيث التخريجات ومن حيث تحقيق النص. قابلها المحقق على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة، وخدم الكتاب خدمة يشكر عليها، وهذه الطبعة هي أحسن طبعات الكتاب كما نص على ذلك الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظ الله تبارك وتعالى. لن نريد أن نطلع على حضراتكم أكثر من ذلك، لكن بنقول أن هذا الكتاب كتاب مهم في غاية الأهمية، ليس فيه إلا الآية والحديث والنقل عن الصفات من أهل العلم. بالنسبة لكتاب التوحيد ليس فيه إلا الآية والحديث، وقد يذكر أحيانا بعض الآثار. بالنسبة للشرح أيضا جل المقولات ستجدها عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، نقول عن أئمة السلف في المسائل الفقهية أحيانا يذهب إلى المغني، أحيانا في شرح الحديث يذهب إلى ابن الأثير، يذهب إلى ابن حجر، يعني فهو موسوعة علمية ليست فقط في مسائل الاعتقاد، ولكن أيضا في المسائل التي تحيط ببعض مسائل الاعتقاد من الأحكام الفقهية. عاوزين يا أخوانا عشان نختصر ونسهل على بعض المسألة، رجاء كل أخ حاضر الآن، واللي مش حاضر يبلغه هو اللي حاضر، يعني نحن نذاكر الدرس كلنا أنا وأنتم قبل ما نيجي، ماشي؟ ويبقى التعليق على مواضع في الكتاب أولا،
وبعدين اللي عنده سؤال اللي عنده اي شيء اشكال ايه يعني نحاول نتحدث عنه، لان قراءه الكتاب كامل ممكن الامر يطول. وطبعا تعرفين ان اخوانكم هنا محددين لنا حصص معينه لقراءه ايه نسخ الكتاب في الفصل الدراسي هذا، فالمطلوب يعني للمساعده وعشان برضه يبقى في جديه في الدراسه ان انت هتقرا يعني كل مره باب او ايه او بابين من الكتاب، تقرا متن الكتاب متن التوحيد. ويا حبذا لو حفظت المتن ده يبقى امر طيب، وبعدين تحاول تقرا الشرح مره واثنين. وما اغلق عليك ان استطعت ان انت تبحث برضه لا تكن عالم من البداية، يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الملكة والأهلية والإمكانية دور وفتش في الكتب وكذا، وربنا سبحانه وتعالى يسر لك خير. ما فيش إن شاء الله يبقى موضوع بحث ونقرأ، هنقرأ الباب سريعا ومهم من الشر، ويبقى بقية القصة بعد ذلك إن شاء الله للرد يعني على تساؤلات الإخوة أو يعني أسئلة للإخوة الحضور، بحيث يتبين إيه الحصل والمذاكر ويجيه يعني قرارات. بداية يعني نقرأ المقدمة هي كتاب التوحيد والبند الأول من كتاب المرة القادمة إن شاء الله. في أي سؤال دلوقتي قبل ما نخلص؟ انت الاصل اللي انت مهتم بيه ماشي عاوز انت تستزيد من الكتب الاخرى اللي تيسر لك، خلي نسخه من معاك دي هي الاصل وحش عليها ماشي. انت يعني لو خدت النسخه الثانيه يعني في صفحه كبيره من تلاقي كتب ثانيه دايما اوصى اهل العلم ان انت تجعل لك في كل فن ايه كتاب، يعني مش شرط ان هو يبقى كتاب مستوعب عالي ولا هو بالكتاب اللي حاجه متوسطه في الفن، ويبقى هو ده الكتاب الام بالنسبه لك في هذا الباب. وكل فايده انت بتحطها حواشي ايه كتاب او في الصفحات الاولى او ايه اول بها، او يبقى في تشكول مستقل لاي الفوائد بحيث يبقى ايه هذا التشكول مرتبط بهذا الكتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.